الأرض ووقفوا أن يقول المرتب كما يقول الإمام ربما تسمع الله من الحديث فكما يقول الإمام آمين فأنتم أيضا تقولون آمين لكن من بغي أن يأتي فأمين مختلف غير سابق للإمام بل عقبه مكتمل وبهذا تعرف أن ما يفعله عامة المختلفين اليوم من إعراضهم عن ذكر القومة أو خضاب أمر الرسول عليه السلام من جهة ثم هي خوف ونقل لهذا الورد هو ورد الخوار فهذه خطوة أخرى وهو رئيس مصاحب ومسؤول وأنه أبسط فإن هنا من ينفضوني أن أجيبه وقد يعني نفسه وأن ينفض صبره وأبو الله أبو الله عن سؤالي أبو الشيخ بأبو لا خوف إيش أقصد أبو ذكر الخوان أقصد بارك الله فيك أن من خزين اليوم قالت الإمام إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده ثم يقولون ربنا ولك الحمد هذا خطأ والصواب أن يقول كما قال الإمام ينتقل من الركوع إلى القيام وقول سمع الله لمن حمده هذا وجه الانتقام من الركوع إلى القيام سمع الله لمن حمده فإذا ما استطرنا قائما ما هو القول ربنا ولكم كذلك ينبغي على المسلم ان يفعل فاذا قال الامام سمع الله لمن حمده المقتدي ايضا يشاركه فيقول سمع الله لمن حمده فهو استقام قائما قال ربنا ولك الحمد وكنا نرفع هذه القضيه وجعلنا اكثر الناس يفعلون إذا كان يأذن بأنه يفتح الباب وسمع أبو السنة وأذن يقول
هذا الموضوع يا شيخ أخبر العلماء أن ما جاء في حديث المسيح صلاة كله واجب وأخبرت في صحيح النسائي من حديث رافع الرفاع المرام أنه جاء في طرقه أن الرسول صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول إذا رفع سمع الله لمن حمده على ذلك تكون واجبة
طبعا
يعني
هنا
يكون واجب؟
أيضا
ما في
طرف عن لا ممكن يطلق نمشي؟ طبعا حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم كل حق المسكين واقترب الواد الحق لا شك أن الإيمان بأخوام يعرفون ليأجوج ومأجوج من العقائد الإسلامية الصحيحة بوجود أصلها في القرآن ووجود فصلها وتفصيلها في السنة والسد الذي جاء ذكره قبل هذه الآية في القرآن الكريم هو الذي تحدث عنه نبينا صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الصحيح أن وراء هذا الصد من قول يأجوج ومأجوج وأنهم في كل يوم يتوجهون إلى هذا الصد لينفذوا منه إلى العالم يأخذون لحسا بألسنتهم إياه حتى إذا بدا لهم بسيط من النور يقولون غدا نكمل عليه ونخرج منه فإذا عادوا وجدوه قد عاد سيرته الأولى حتى إذا شاء الله تبارك وتعالى أن يأذن لهم بالخروج ألهم بعضهم أن يقول غدا إن شاء الله فيعودون إلى الصد وفيجدونه كما تركوه فيقدمون عليه ثم هم يخرجون ومن كل حدب ينشرون كما قال رب العالمين فالآن الشبهة التي الكفرة في هذا الزمان بدءا من الكفار وانتهاء إلى بعض ضعفاء العلم إلا النقل ضعفاء الإيمان. إن هؤلاء يدعون أكثر ما يدعون الكفار، هؤلاء ضعفاء علما وربما إيمانا، يدعون ما لا يدعون الكفار أنفسهم، فيقولون إن الكفار مسحوا الكرة الأرضية وعرفوا كل أراضيها ما بين جبال وهضاب وسهول وأنهار وبحار وغابات ورحمات، فلم يبقى هناك مكان زعموا لم تطعه أقدامهم، بينما هذه الدعوة لم يدعيها نفس الكفار. وذلك لأننا مع الأسف الشديد نعترف بأن هؤلاء الكفار لا يؤمنون إلا بالبحث العلمي، والبحث العلمي جعلهم يتورعون عن ادعاء ما بعثنا لهم به، ويقولون نحن وصلنا إلى هنا ولا ندري ما وراء ذلك. أما ضعفاء العلم والإيمان من أمتنا فيعطونهم من العلم ما لا يعترفونهم به، فقد مسحوا الأرض عنه. فنقول هذه دعوة مجردة عن الجميل، والمؤمن يجب أن يؤمن بالقرآن وبحديث الرسول عليه السلام أقل ما يقال أكثر من إيمانه بأقوال الكفار وبحوثهم وتجاربهم. وإذا كان قد صرح القرآن بوجود سد هناك وبوجود قوم خلف هذا السد وأنه سيأتي يوم ينفذون منه، فهذا يعني أن الكفار بعد، كما قال الله عز وجل تنبأ عام مخاطبا لجميع الأمان، وما أوتيت من العلم إلا قليلا، فمن هذا العلم الذي لم يحيطوا به إلى الآن أنهم لم يعثروا بعد على سد القرنين ولا على القرن الذي هم خلفهم. أين هو؟ هو بلا شك في هذه الأرض، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذلك فلا يشكلن على أحد أن أرى الكفار مسحوا الأرض، وهذه دعوة كاذبة. ثم إن هؤلاء الكفار لو وجدوا شيئا من ذلك لبادروا إلى الإنكار، لأن في ذلك تأييدا للإسلام وهم كافرون به، وحينئذ يصدق فيهم كما قال رب العالمين في المشركين الأولين: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هذا جوابي عن هذه المشكلة، وخلاصتها نؤمن بما جاء في الكتاب والسنة ونكفر بما يقال إن هذا لا وجود له. الحمد لله. يهديكم الله أشهر بارك.
السلام. ويل من العرب من شر قد اقترب، فتح اليوم والرجل يأجوج ومأجوج مثل هذه وحلقا إلى آخره.
نعم. الحديث
قول الرسول عليه السلام مع ما ذكرت من قوله عليه الصلاة والسلام أنهم ينحسون بألسنتهم من هذا الفتح، هذا يعني أنه من ذلك العهد فتح هذا الرجل، يعني نفس القصد
في كل يوم، هذا
في كل يوم
ثم يعود كما كان،
يعني قول الرسول فتح اليوم يعني كل يوم
في كل يوم. نعم. وين الدكتور؟ تفضل نشوف نسمع شو سؤالك. ايش قلت احاديث ضعيفة وايه؟
بعض مشايخنا نقول لهم ونفضلهم يعني.
ايه.
انا اعتذر منهم. لكن احيانا في حديث من يقول احاديث ضعيفة.
اي نعم.
فنحن نرغب ان نرضى عليهم الامام العامة. فيضيع الحق بذلك، لأن الناس ما تعرف إذا كان هذا الحديث ضعيف أو الحديث صحيح، فما يستفيد الناس أن يستقر الزمان هذه الأحاديث الضعيفة. وضربنا مثل بحديث صوم رمضان معلق بين السماوات والارض لا يرفع الا بزكاه الفطر، والحديث الاخر دائما يحتج به بجنبوا صبيانكم ومجانكم المساجد. مثل هذه الحديث لما قال الاخ تحدث عن طعام ولو بثمن اسلحتكم وخلاف من هذه الاحاديث.
وايش يكون التصرف في مثل هذه الحاله؟
انت يعني تعني انهم يرون احاديث ضعيفه ويسكتون عنها؟
نعم، ما تقريبا يعني تعتقدوا ان هي صحيحه، لكن المهم الجمع يعني مثلا لو كنت في صلاه الجمعه ولا في صلاه الصبح راح علي هذه الفائده ان هذه الاحاديث ضعيفه موضوع او احاديث فقط.
يعني
يفضل الناس دون ان يعلموا ولو راح يتكلم يحصل بلبله ويحبس مثلا برضه ما لا يحمد رحباه.
لكن ما افهم ايش السؤال. الخطيب
يقول
حديث
ضعيف.
نعم.
وانت تعرف ضعيف. نعم. فماذا تعمل؟ ايه. يقول الخطيب يقوم في الجمعة ويمكن على الناس ويهلل على حديث ضعيف او موضوع.
تمام
وقت
كده.
نعم
نعم.
الجمعة
ولا غير الجمعة؟
الجمعة
أو في الجمعة. الأكثر
في الجمعة
أو
في الأخر. هذا طبعا اللي يقول على حقيقة الفطر بيقولوا في نفس الكبة بتاع دائما يقولوا كبة العيد نفس.
معليش يعني يلون هذا الحديث وغيره مع تصريح اللي بعده
لا ما يعتبرهم.
ايش هو ده؟
ايوه
هو ما فهمنا هو الصور.
نعم.
انت فهمت منه خلاف ما فهمت انا منه. من فهمت منه انهم يريدون حديث ويبينون بعضه. هو الذي يعنيني فيما تبين اخيرا انهم يروون الحديث الضعيف المعروف عنده بعضه ويسكتون عنه.
هذا اللي يقع ويقدمون عليه مقدمات وبالحقائق
ويقولون الخطبه على هذا. اذا كلمته سرا قال لك ان هذا الحديث ماخذ مني في فضائل الاعمال.
ايه.
وانت سمعت على هذا
القراش بارك الله فيك هذا السؤال. انا ما بعرف الى الان ما هو السؤال.
السؤال يعني هذا تصرف في هذه المشكله.
هل من المصلحه ان يسكت طالب العلم؟
ولا هو ان يوجه الجمهور؟ والله ان كان طالب علم فيسكت. اما ان كان عالما فيتكلم.
هو عالم عن الحديث
يعني. هذا ايش عندك يا زلمه؟
قالك عندما يدخل الرجل ميت في القبر. الرجل عندما يدخل القبر ميت. يقول بسم الله على ملة رسول الله. هل هذه واردة وهل يجوز استكرارها؟
أنها واردة فهي واردة وصحيحة. أما أنه هل يجوز تكرارها؟ فلا يصح تكرارها تعبدا ويصح تكرارها تعليما. وهذا؟
تكون النية تعليما.
أيوه.
نعم.
بارك الله. نعم. أرفع صوتك.
بالنسبة لمس الوجه بعد الدعاء.
أيوه. لا يشرع إلا على حكاية الدكتور يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. هذه حكاية نحن ما نقبلناها. الحديث الضعيف لا يعمل به لا في فضائل الأعمال ولا في الأحكام. كل ما يمكن أن يقال شيء من البيان الدقيق الذي يعجز عن بيانه ربما بعض أهل العلم فضلا عن طلاب العلم. وهو الحديث الضعيف جملتان ابتدائية وخبرية. الحديث الضعيف مبتدأ خبره يعمل به هذه الجملة يعمل به في فضائل الأعمال يعمل به في فضائل الأعمال. هل معنى في فضائل الأعمال السابقة قبل العمل بالحديث الضعيف أم فضائل الأعمال التي ثبتت فضيلتها بالحديث الضعيف؟ إن كان المقصود المعنى الأول وهذا معنى صحيح فحينئذ لا يكون العمل بالحديث الضعيف وإنما يكون العمل بما أثبت كون هذه الأعمال من فضائل الأعمال. هذه باعتقادي بالنسبة لبعض الناس يشبه الفلسفة يعني ما فيه من الدقة
فيفهم بعض الناس ولا يفهم الآخرون. فالمخرج لسنا بحاجة إلى شيء اسمه حديث ضعيف، وبخاصة أن الذين يجيزون العمل بالحديث الضعيف على الإطلاق يقعون في مخالفة شرعية أشار إليها آنفا الدكتور يحيى، وهي إنهم بدعوى يؤمن بالحديث الضعيف في فضاء الأعمال يروون الأحاديث الضعيف ويكتمون ضعفها ولا يبينون ذلك الضعف تعليما للناس وبيانا، وحينئذ يقعون في مشكلة علمية خطيرة جدا، وهي قوله عليه السلام: من تقول علي مالا أقل أن يتبرأ مقعده من النار. وقوله عليه السلام: كفى المرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. كلما سمع بعض الناس حديثا أو قرأوه في كتابا قالوا قال رسول الله، لا شك أنهم في هذا التساهل في الرواية فقد وقعوا في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه بداهة لا يمكن أن يكون كل حديث قرأوه أو سمعوه أن يكون ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الخطأ الذي يرمي هؤلاء ويوقعهم في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم أسبابه تلك القاعدة المزعومة: يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. ولذلك فقد جاء في هذه القاعدة ثلاثة أقوال أو ثلاثة آراء الأئمة. القول الأول وهو الصحيح: لا يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، لأنه لا يجوز رواية الحديث إلا ببيان ضعفه، فكيف يجوز العمل به مع كتمان ضعفه؟ لا يجوز رواية الحديث الضعيف إلا ببيان ضعفه، فكيف يجوز العمل به مع كتمان ضعفه؟ لا شك أن رواية الحديث بالنسبة للعمل به يجري مجرى الوسيلة مع الغاية، يجري مجرى الوضوء مع الصلاة، فما فائدة إنسان يتوضأ ولا يصلي؟ لا فائدة من ذلك، لكنه إذا توضأ وجب عليه أن يصلي المفروض على الأقل. وكذلك نقول رواية الحديث مع العمل به يجري مجرى الوسيلة مع الغاية، الوسيلة رواية الحديث، الوسيلة التحديث للحديث، الوسيلة قراءة القرآن، الغاية العمل بالقرآن، وهكذا. فإذا كان لا يجوز رواية الحديث الضعيف إلا ما بيان ضعفه، فكيف يجوز العمل به دون بيان ضعفه؟ هذه حقيقة لا يشك فيها من أوتي عقلا وربا وفهما. وإذا كان الأمر كذلك فقد يقول قائل: حسنا، نحن نروي الحديث الضعيف ونبين ضعفه ونعمل به في فضاء الأعمال، جاء هنا أمران اثنان: الأمر الأول أن فضاء الأعمال لا تثبت الأحاديث الضعيفة، والشيء الثاني مجرد أن يقول العالم وبخاصة رؤوس المنابر هذا حديث ضعيف يجوز العمل بفضاء الأعمال، وجدت الناس كلهم لا يعملون به وسيكون لسان حالهم كلسان قال غيرهم من أمثالنا ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ظلمها وفي كفاية، كما ذكرنا في المحاضرة بعد صلاة المغرب أنه ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم مما سنه للناس
لا يستطيع أعبد الناس أن يحيط به عملا، فحسبنا ما صح من رسولنا عليه السلام، ويكفينا منه القدر القبيل الذي نحن نستطيع أن نقوم به، والباقي يقوم به بعض الناس الآخرين. أما أن نزيد على الناس سننا وأدابا وأورادا وأذكارا نثقل حمل الإسلام على الناس وهو يوصل ويولد، هذا في الحقيقة من مفاسد نشر أحاديث ضعيفة، وبخاصة مقرونة مع هذه القائدة المهلهلة الهزيلة.
يضيفون على هذا، يقولون نحن نعمل بالحديث الضعيف لأنه تسبقه قاعدة كقول الله تعالى وابعثوا خيرا لعلكم تفلحون، وهذا الحديث يدعو إلى خير مع ما فيه من بعض، فهو مثلث.
هذا كلام مردود وهذا يعني سبق، لكن يحتاج فيما يبدو تفصيلا. أنا أضرب مثلا لبيان خطأ هذا الكلام. لقد ثبتت السنة أن الميت حينما يوضع في قبره ويهال عليه التراب، من السنة أن يحتوى من كان هناك ثلاثة حفيات. بعضهم صنف هذه الحفيات وربطها بقوله تعالى في الحفر الأولى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قيل لهم هذا حديث ضعيف لم يصح، قال يؤمن بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. الآن نقول من أين لك أن من فضائل الأعمال أنك في الحفر الأولى تقول منها خلقناكم، في الثانية وفيها نعيدكم، والثالثة ومنها نخرجكم طاهرا أخرى. من أين لكم أن هذا من فضائل الأعمال؟ الحق والحق أقول إنكم تثبتون فضائل الأعمال بالأحاديث الضعيفة، هذا لا يوجد في الإسلام.
البعض الآخر يقول نحن الأمة الإسلامية
أخذنا ماءنا وعصارنا ويسخنون ويسخنون
في
أنحاء العالم، ونحن مهتمين بحديث ضعيف وحديث عيب. الله المستعان. نعم، هذا من آثار الانشغال بما لا ينبغي الانشغال به عما يجب الانشغال به. صلاة النساء، نعم.
في بعض المساجد
ان في ان
في ان في ان في ان في ان في ان في ان في
ان في ان في ان
في
ان في ان في ان في ان في ان في ان في ان في ان في ان في ان في ان في ان في ان في ان في ان في ان في ان ليس ذو عيون، فهذا الجدار يعني.
يعني
أنا أجيبك عن هذا السؤال إن شاء الله. أول ذلك كجواب عن سؤالك أن الصلاة صحيحة لأنهم يصلون في المسجد، بخلاف ما لو صلوا في دورهم المجاور للنسل، فعلوهم الحالة هذه أن يصلوا فرابا في قبورهم، ولكن صلاتهم في المسجد في هذه الغرفة المحدودة للجدار كما ذكرت، فهم مع هذا الحجم وهم يصلون في المسجد بلا اختلاف ولا تردد. ولكن الذي أريد أن أقوله لا داعي لفصل النساء بهذا الجدار عن المسجد، لأنه في كثير من الأحيان قد يخطئ الإمام خطأ، الذين لا يشاهدونه يتعرضون لزيادة الخطأ على خطأ
ربما أدى بهم إلى بطلان الصلاة. فيجب أن يكون الإمام وجماعة الرجال تحت نظر بصر النساء خشية أن يقع مثل هذا الذي سأحدثكم به قريبا إن شاء الله. هذا أولا. وثانيا لأن هذا الفصل مما جاء من بعض ذوي الاجتهادات التي لم تقم على السنة الصحيحة أنهم شاهدوا النساء قد تساهلن في جلابيبهن وفي لباسهن إذا خرجن من بيوتهن. الكثيرات منهن يكون جلبابهن قصير، ربما إذا ركعت أو سجدت بدا منها ما لا يجوز أن يرى منها في الطريق فضلا عن الصلاة. فهم لما لاحظوا هذا الوضع السيء الذي فيه النساء الكثيرات قالوا نحن نحجب النساء عن الرجال لكي لا يرى منهن ما لا ينبغي أن يرى منهن مطلقا، سواء كنا في الطريق أو كنا في المسجد. هذا العلاج الاعتقادي هو علاج ليس مشروعا، لأنه يقر الخطأ ثم يعالجه بخطأ آخر. يعني على مذهب أبي نواس الذي قال وداوي بذلتي كانت يبدأ، ينبغي الفصل رفع هذا الفصل هذا الجدال الفاصل بين النساء والرجال، لأن الأمر هكذا كان في عهد النبي والرسالة. ونحن دائما نسمع إخواننا المسلمين والدروس قول نبينا صلوات الله وسلامه عليه وخير هدى إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فلم يكن في المسجد يومئذ فاصل من جدار، بل حتى ولا فاصل من ثوب أو ستار، كما هو يقع في كثير من المساجد خاصة في رمضان حينما تشترك النساء في صلاة القيام. لم يكن شيء من ذلك إطلاقا، ولا سيما أن المسجد النبوي بالنسبة للمساجد اليوم كان صغيرا كان ملموما، فما بالك اليوم النساء يصلي في آخر الصف والرجال في أول الصف، ما ذلك الحال بينهن وبين رؤيتهن للمصلين. وسمحت في ذهني شيئان اثنين، وأرجو أن لا تنسى ما عندك، وبخاصة أننا في شوق أن نسمع كلامك، لأنك لبثت في الأدب طبعا لمدة طويلة ما سمعنا صوتك، فأرجو أن تصبر عليه قليلا. عندي حديث نبوي وقصة وقعت لي، أما الحديث فما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره في تفسير قوله تبارك وتعالى ولقد علمنا بالصبر. في هذه الآية نزلت هذه الآية في رجل كان يتقصد الصلاة في الصف الأخير من صفوف الرجال، لأنه كان يرى هناك امرأة جميلة تصلي في الصف الأول من صفوف النساء، فكان إذا سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم وكما هو السنة جاف بين الذيل ونظر هكذا إلى المرأة التي تصلي في الصف الأول، فنزل قوله تعالى ولقد علمنا المستقبلين منكم معشر الرجال في الصفوف الأول ولقد علمنا المتأخرين منكم في الصف الأخير، حيث يستغلها فرصة
لتصبح له نظر إلى تلك المرأة لأنه يبدو أنه لا يتمكن رؤيتها لأنها كانت تغطي وجهها، ولكنها في الصلاة تكشف عن وجهها، فهذه فرصة تسمع له وتنظر إليها. ورد من هذا الحديث بطبيعة الحال ليس هو الحد للرجال أن يتأخروا في السفر، والنساء يتقدموا في السفر حتى ينتهي ذكره بنور إليهن، وإنما لإثبات أنه لم يكن هناك حاجز لا من جبال ولا من ستار بين النساء والرجال. هذا الحديث. أما ما وقع به فالسلطة وعبرة. نجدت من دمشق منذ نحو 40 أو 50 سنة، كان في عهد شبابي إلى قبوة هي من مصائب دمشق شهرت بنوار. جاء يوم الجمعة فنزلت من داري إلى المسجد وهو على شط الجبل يوم الجمعة، فاتفق أن الإمام لم يحضر. وتعرفون أهل القرى ما فيهم يعني أهل علم والقراءة وكذا، فنظروا فوجدوا شابا لحيته بدأت تنضج في الجميل، فآنسوا به رسلا وأحسنوا به رمى، قالوا لي تفضل شيخ أو شريخ روحي يجيب لك. فتقدمت واقتبست الهجمة، ولا أعلم كما تعلمون أن السنة أن يقرأ سورة السجدة لكن لا أتقنها، ولذلك لجأت إلى قراءة ما أتقنه يومئذ من بعض السور، فافتتحت بقوله تعالى وآخرين قرأة الحكيم، ثم ركعت وإذا بالناس كلهم يهون ساجدين من قلبي. لماذا؟ متعودين ان التكبيرة الاولى بعد التكبيرة هو بالسجود، فهو يصلي. والشاهد هنا الذين من خلفي مباشرة شعروا بان الامام ليس ساجدا، فقاموا اعترفوا معه في الركوع. اما الذين كانوا من خلف المنبر وهنا الشاهد فظلوا ساجدين طويلا حتى سمعوا قولي سمع الله لمن حمده، وشر الاجواء المجادله بين الناس ايش هذا الشيخ وايش هذا ما يعرف كذا، ما ادري ما هو. لكن في الاخير لما سلمت من الصلاه وعدتهم وذكرتهم قلت لهم يا جماعه انتم عرب الايه، ما بتفرقوا بين فاس السيده هذه وبين كل هذه المدود ما تنتبهون لها ولا تفرقون بينها وبين محجم الكل في السيد الإسلام واحد. نعم الإسلام مين ما تفرقون بين هذه الفاتحة وكل لو هذه القصة وقعت من العادة لكان هذا الذي لأنهم يشعرون بالفرق بين هذه وبين هذه، لكن يبدو أنكم عقولكم إنما هي في أراضيكم ومزارعكم وحرثكم وإلى أجل عملتكم هؤلاء فيها. ما الشاهد من هذه الفكرة؟ أن هذا المنبر كان مقربا بفعصي وخلاص الله لأنه من حجب عن الإمام، ولو لم يكن هذا المنبر لتبارك خطأهم كما تبارك الذين كانوا من خلفهم. هذا يمكن ان يقع بالنساء المحجوبات بهذه البدر او بهذه الاسفار. بهذا نحن نقول فرغ الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. الان تفضل الشيخ ما عندنا.
طب
لقد فتحت لي جزاك الله خيرا بابا من العلم جديدا. هناك فرق كبير بين البدعة الموصوفة في الشرع لأنها ضلالة، كل بدعة ضلالة كبيرة في الناس، وبين ما كان مصلحة مرسلة. المصالح المرسلة لا تحشر في قاعدة كل بدعة ضلالة، والضابط بين البدعة الضلالة وبين المصلحة المرسلة أن البدعة يراد بها زيادة التقرب إلى الله تبارك وتعالى، وهذا ينافي بعض ما ذكرناه في درسنا في هذه الليلة، أن الشرع قد تم والرسول أهرب منا على العبادة، ولذلك فلا بدعة للاستزادة بها من التقرب إلى الله تبارك وتعالى. أما المصالح المرسلة فهي ليست من هذا الباب السبيل، وإنما هي تحقق مصلحة اقتضتها الظروف الزمنية أو المكانية. وإلى هذا يشير الشيخ الفاضل بأن الآن الزمان تغير، كان هناك ورع وتقوى والآن لا شيء من ذلك. وأنا ذكرت آنفا أنه أو مما يؤيد قوله أن النساء لم يعدن يستلمن الحجاب الشرعي من أجل ذلك. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد. لكني أقول، وهنا الشاهد، إن المصلحة المرسلة لا يجوز الأخذ بها بإطلاق، وإنما لابد هناك من التفصيل. وهذا التفصيل مما استفدته من ابن تيمية رحمه الله، وبخاصة من كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، فقد ذكر هناك وهو في طلب تأكيد عموم الحديث السابق: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم تسلسل في البحث حتى وصل إلى موضوع المصالح المرسلة، فذكر فائدة هامة جدا، وهي أن المصلحة المرسلة يجب أن ينظر إليها إذا كان بالتفصيل التالي: إذا كان المقتضي للأخذ بها كان قائما يعظ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هو لم يشرع ما تقتضيه تلك المصلحة وقد وجد المقتضي بها في زمنه عليه السلام، فهذه بدعة وليست مصلحة مرسلة. ويضرب على ذلك مثلا الأذان للعيدين، الأذان للعيدين للإعظام. قد يقول البعض هذا مصلحة، لكن هذه المصلحة كان المقتضي بها لزمن الرسول عليه السلام قائما، ونحن نعلم بالروايات الصحيحة أنه لم يكن ثمة في عهد الرسول عليه السلام أذان لهذين العيدين. فإذا ادعاء أن المصلحة تقتضي إيجاد أذان لكل من الصلاتين المذكورتين هذا ادعاء باطل، ويدخل في باب الإحباط في الدين. هذا إذا كان المقتضي قائما بعد الرسول عليه السلام، ثم لم وصلنا ما يلزم من هذا المقتضي ثم يقول فإذا كان المستضي للأخذ بتلك المصلحة لم يكن قائما في هذا الرسول عليه السلام، وإنما حدث هذا المستضي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، فذلك لا يستوي أيضا شرعية أو تثمين إيجاد تلك الوسيلة التي تحقق الغاوة اللازمة من وجود المستضي الذي لم يكن موجودا في هذا الرسول. يقول ليس هذا على إطلاقه، وهذا جدا مهم جدا جدا. فيقول ينبغي أن ننظر هل هذا المصطبي ناشئ بسبب تأخر المسلمين تكاسل المسلمين بالقيام بأحكام دينهم، أم ذلك فرض عليهم بظروف لا يمكن التصرف فيها؟ فإن كان المصطبي للأخذ بتلك المصلحة هو عدم تطبيقهم لبعض أحكام الشرعية فلا يجوز الأخذ بها. وإن كان المقتضي ليس ناتجا بسبب تقصيرهم في تطبيق الشريعة في ذلك يقال المصلحة تقتضي ذلك. فنحن ذكرنا آنفا ما كان المقتضي قائما في عهد الرسول مثل أذانين كنا نرسل الآن بنظر مثلين أهدونا كلاهما يتعلق بالمقتضي الذي وجد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن احدهما من النوع الذي تضرر فاقرعه المسلمين وتكاسلهم عن القيام ببعض احكام الدين، ومثال اخر يتعلق بالقسم الاخر وهو انه فرض عليهم فرضا وليسوا مسؤولين عنه. يذكر مثلا فرض الغرائب وهي نكوص. فرض الغرائب هي نكوص المحرمة في الشرع، لكن يذكر هو وسبقه او عاصره ما وقت الان ابو اسحاق الشاطبي مؤلف الكتاب الذي زام في رواه الله وهو الاعتصام، بحث بحثا مستفيضا هناك بنحو ما بحثه ابن تيمية في سبيل انكار هذه الضرائب لانها تدخل في باب اكل واموال الناس بالباطل، والاصل فيها التحريم كما قال عليه الصلاه والسلام كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وقال في الحديث الاخر لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه. هذه الضرائب التي تصرف هي من هذا الباب الذي لا يصرح، لكنهما يقولان كلاهما ابن تيميه والشافعي اذا قرأ على المسلمين غزو من بعض الكفار وكان ما في خزينه الدوله من الاموال المشروع لا تكفي ولا تنهض لتهيئة الجيش المسلم لدفع غائلة العدو، فحينئذ يجوز للحاكم المسلم أن يصرف الضرائب بنسب تختلف اختلاف بين الأغنياء حتى يزول هذا العارض ويدفع شر العدو عن بلاد المسلمين. هنا يقال وجد المقتضي سيفه المشهورين عنه لأنه غدر من بلاد الكفار، لكن ما الذي يشرع للناس أو يجوز الحكام أن يفرضوا ضرائب على الناس وهي ليس هنا الضرورة أولا؟ وثانيا قد عقدوا جمع الأموال المشروع فخلع بيت مال المسلمين من الأموال لأنهم لم يعودوا يجمعون طبقات الأموال كما كان بعض الأول بعض الرسول فيما بعد، فخرطوا الخزائن من الأموال فهم يريدون أن ينبئوها. لماذا؟ بالوسائل التي هم اتبعوها أو قلدوا الكفار فيها وأعرضوا عن الوسائل المشروعة التي شرعها الله عز وجل لتكون أوائل الدهر دائما ملأة ومستعدة لدهر الطوارئ. هذا ما لا يجوز، لأن المقتضي كان سببه فكاس المسلمين وانصرافهم من تحقيق أوامر الشريعة الإسلامية. فإذا الآن نحن نعود إلى صلب الموضوع، لم يعرف المسلمون أبقياء كما كانوا وورعين كان سببنا السابق، هذا تقصير منهم. لا يصور لهم أن يتخذوا أسبابا خلاف الأسباب السابقة المشروعة لدرس مفسد ما ينتج بسبب ايش؟ تركهم للتقوى وبالورع في الدين. هذا بالنسبة للرجال الذين قد ينظرون، فبالنسبة للنساء التي قد يتساهلن بألبستهن، فلا هذا ولا هذا بالذي يصور للمسلمين أن يتبعوا وسائل جديدة. وأقرب مثال أخيرا ما ابتدي في مساجد المسلمين اليوم كافة، ألا وهو نبذ الخطوط لتسوية الصفوف. هذه الخطوط بلا شك من محلولات الأمور، لكننا من المحتمل أن ننظر إليها من زاوية المفاهيم المرسلة، لكن لننظر بأي قسم من هذه الأقسام الثلاثة التي فصلنا آنفا فيها القول تفصيلا يمكن إدراج هذا الأمر الحالي، لا يمكن إدراجه في قاعدة أن وجد المقتضي بعد أن لم يكن. فقد كان الرسول عليه السلام دائما يحض أصحابه على تسوية الصدور وينذرهم بعاقبة الصدور في ذلك ما تعلمون، وتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. أعرض ولاة الأمور ومباشرة أقول أئمة المساجد أكثرهم أعرضوا عن هذه السنة وتهاونوا بتسوية الصفوف إلا بكلمة هو استروا، وإذا التفت يسارا جزاه الله خيرا وكررها مرة ثانية وقضي الأمر الذي فيه تستطيعون. هو هذا، فهذا يؤدي إلى هذا التخاوف والتكاسل عن تصريح سنة الأمر بتصريح الصفوف. انظروا الآن كيف المسألة تختلف. في زمن عثمان بن عفان كان قد وكل رجلا يأمره بتسوية الصفوف. لماذا؟ لأن المسجد ضاق بالمصلين ولم يعد للإمام مهما كان حريصا على تصريح السنة أن يتمكن من تصريح كل هذه الصفوف، لذلك أناب عنه شخصا. فإذا أخبره والشهد بأن الصفوف تمت هو يقول الله أكبر. هذا من المصالح المرسلة. أما مد الخطوط فهي من المفاسد الموجودة في هذا الزمن في الحقيقة، لأنها تحمل الناس على الإعراض عن السنة والاتكال على البدعة باسم إيه؟ هذه المصلحة المرسلة. ومن عواقب هذه المصلحة المرسلة أنه يأتي في عيد الفطر وعيد الأضحى والسنة الخروج بهما إلى المصلى، بعض البعض خصوص المصلوات، وأما تسجد الصفور خير من الله في فائد في فارغ، لأنهم ما تمرنوا كل يوم في خمس صلوات. ما أظن أن في النظم العسكرية يوجد أن الجند يمرنون بتسوية الصف كل يوم خمس مرات، لا يوجد هذا النظام إلا في الإسلام. لكن ما فائدة هذا النظام في الإسلام إذا كان المسلمون لا يتبنونه إلا ذهنا وفكرا ليس عملا؟ ثم ما فإن كان النظام إذا صدق فينا قول رب الأمان أتستبدلون الذي هو أدنى إلا هو خير؟ هذا هو الاستبدال. ولذلك فعلينا دائما وأبدا كما قلنا في المحاضرة أن نعرف السنة علما وأن نثبتها عملا، فهناك تكون الصعبة في الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء الصعباء.
جزاك الله خير. وقال الحق يكون
من الجنازة المعروف المغربي في كتاب الأحكام الوسطى. إن الله لا ينظر إلى الصف الأول. قلنا كثيرا من هذا الحديث فانقطع في نفسي أن يكون الجواب هذا حديث أعوج. فاصل لم يكن في عهد الرسول عليه السلام. الجواب لا يتغير، ولكن قد يقل الشر في الصورة التي أنت وصفتها أنفا، لكن أنه مخالف لما كان عليه الرسول عليه السلام فهو لا شك في ذلك ولا ريب. يعني يجب أن ننصح رجالنا ونساءنا بأن يسلم كل من الجنسين شريعة الله تبارك وتعالى. أن نقول للرجال كما قال رب العالمين: وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وأن نقول للنساء كما قال رب العالمين: يغضبن من أبصارهن ويقلن من الناس يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ثم نزيد بالنسبة للنساء فوقول كما قال رب العالمين: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وحينما يقوم كل من الجنسين بما يجب عليه حينئذ ما في حاجة مثل هذه التكفات كلها. الأحكام الكبرى وعبد الحق هو عبد الحق التطبيب الصوم بمؤلف آخر اسمه لوطنته. فهو أعجمي روماني، ثم الذي ترجمه لبناني قسطي. ايش عندك؟ نعم، المسح الوجه باليدين بعد الدعاء ليس له اصل صحيح السنة، وانما جاء فيه حديث ضعيف. لا شك اذا عرفت ان الحديث الضعيف هو النبي فهو ببعض. أما رب اليدين فهو ثابت في أحاديث كثيرة من قبله عليه السلام ومن بعده، ولكن يجب على أئمة المساجد ألا يلتزموا عادة توجد في بلادنا السورية والأردنية وغيرها، وهو ما يسمونه في بعض البلاد لختم الصلاه، ختم الصلاه ان ينفرد الامام الى المصلين الذين ظلوا في مجالسهم بعد الصلاه وتلقون منه اوامره بان يشبهه ثلاثه وثلاثين الى اخر الورد المعروف في السنه الصحيحه، ولكن ليس على هذه الطريقه. السنه ان الامام اذا سلم من صلاته ذكر كل مصلي ما يعن له وما يريده من اذكار ذلك في السنه. اما ان ينتظر مقتدون بعد مفاصلتهم ومفارقتهم للامام امر الامام، فلا يقولون سبحان الله الا وقال الامام سبحان الله. وهكذا الى ان تنتهي هذه الاوراق والاذكار، ثم يرفع الامام يديه ويده ويؤمن الذين هم تجاهه. هذه الصوره من التجمع على الذكر فليس له اصل في السنه. بعد العلمه ان يوفر الناس بالحكمه، وان يقوم كل فرد منهم يذكر الله ويصدق الله ويحمده على هدى. هكذا كان الامر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدى هدى محمد.
سبحان الله
والحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله. له طريقتان احداهما في السنة، لكن احداهما افضل من الاخرى، وهذه الاولى هي المهجورة المجهولة عند الناس، والمشهورة الصورة الاخرى او الهيئة الاخرى، وهو سبحان الله ثلاثة وثلاثين، الحمد لله ثلاثة وثلاثين. ثلاثة وثلاثين أنا أشير إليك من الآن بيد الأخرى من التصفيح وفي اليد اليمنى، فلا تغتروا بيد الآن كما أنه لا ينبغي أن تغتروا ببعض أيدي أخرى، قد ترونهم يعقدون باليمنى بعضا وباليسرى بعضا. هذا خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في سنن داود عن ابن عمرو بن العاص، هذا رأوا